أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الله تعالى التي هي تحية الإسلام، والتي هي السلام، والتي هي تحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني والأربعون بعد المئة الأولى من مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين. نحن فيه مع باب في المجاهدة، ومع الحديث السابع في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي لفظ مسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وهو بمعناه. ورحنا نتحدث في اللقاء الماضي عن هذا المعنى، وكيف حفت النار بالشهوات، وكيف حفت الجنة بالمكاره، على أنه حبب للإنسان الشهوات وهي مدعاة لدخول النار، وثقلت الطاعات على النفوس فكانت مدعاة لدخول النار. أما من جاهد نفسه وامتنع عن شهواته وعود نفسه على الطاعات، فهذه المكاره التي تصل به إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ورحنا نذكر لذلك أمثلة من الشهوات التي تميل إليها النفوس، كالزنا، وشرب الخمر، وحب المال بما يترتب عليه من سرقة أو اختلاس أو اختصار أو نصب أو غير ذلك، أو غش، وكذا الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترفع عليهم. فهذه شهوات محببة إلى النفس الأمارة بالسوء، تصل بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وحتى يكون من أهل الجنة التي حفت بالمكاره فعليه أن يبعد نفسه عن الباطل المحبوب لها إذا كانت أمارة بالسوء، وأن يعمل بالحق، وأن يؤدي الواجبات، وأن يترك المحرمات، ومهما ثقلت عليه الصلوات أو إخراج الزكاة والصدقات فعليه أن يكره نفسه على ذلك، وأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء. وكذا هو يحب الدعة والراحة فيجاهد نفسه بالجهاد في سبيل الله الذي هو كما قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاجتناب المحرمات مكروه إلى النفس وشديد عليها، لا سيما مع قوة الداعي وسهولة الأمر. وقد رأينا أسباب السهولة في هذا الزمان كثيرة جدا، حيث يجد الإنسان نفسه قد سهل عليه سبل الحرام والعياذ بالله في كل مكان وزمان. المكان في البيت وهو مع أجهزة الإعلام ومع المواقع مع الهاتف، وفي العمل وفي المواصلات، وإذا انتقل من بلد إلى بلد. قديما كان الناس يتكلمون عن هذه الأشياء في أوروبا، فإذا هي في بلاد الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا أكثر وأكثر وأيسر وأيسر. والإنسان أمامه الفتن يعني تلقي بنفسها عليه، فعليه أن يجاهد نفسه باجتناب المحرمات، حيث سيجد أمامه فتنا وأشدها النساء كما في الحديث الذي سبق شرحه: اتقوا فتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففي كل مكان يجد الإنسان نساء جميلات وفتيات شابات، وقد يكون شابا أعزب، فلا شك أنه يجد معاناة ومشقة عظيمة في مجاهدة نفسه ليترك الزنا المتيسر له والمعروض عليه. وأسبابه كثيرة، لكن إذا أكره نفسه على تركها صار ذلك بفضل الله تعالى سببا لدخول الجنة، حيث عفت الجنة بالمكاره. وعند هذا القدر توقفنا عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث العظيم الجميل هو أيضا واضح في تحقيق هذا المعنى، حفت الجنة بالمكاره، وواضح في باب المجاهدة، وقوله عليه الصلاة والسلام سبعة أراد به سبعة أصناف من الناس وليس سبعة أشخاص. هذا والعدد هنا غير معتبر إلا على سبيل التغليب أو ذكر المثال، وإلا فالذين يظلهم الله في ظله هم أكثر من أن يكونوا سبعة. هناك كتاب للشيخ سيد حسين عفاني شفاه الله وعافاه، ترطيب الأفواه بذكر من أضلهم الله، كتاب في مجلدين يتناول فيه من ورد ذكرهم في السنة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لهذا نقول هذا العدد ليس حصريا وإنما هو على سبيل المثال هنا. نعم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي وذلك يوم القيامة حيث تدنو الشمس الحارة العظيمة من رؤوس الخلائق فلا يكون بينها وبينهم إلا بمقدار ميل، بيننا وبين الشمس الآن مسافات شاسعة، ومع ذلك نحن نحس بحرارتها في الصيف ونتأذى منها، فكيف إذا دنت يوم القيامة حتى تكون على رؤوس الخلائق بمقدار ميل؟ وللعلماء في تفسير الميل معنيان، الميل الذي هو المكحلة والميل المسافة المعروفة، الميل المكحلة، وميل المكحلة صغير أصغر من الإصبع، وقال بعضهم ميل المسافة الذي هو نحو 2 كيلو مترا إلا ربع. وأيا كان الميل فالشمس قريبة من الرؤوس، ولكن هناك من يظلهم الله في ظله، حين تدنو الشمس من الرؤوس يلج الناس في عرقهم، وهم حفاة عراة، لكن عرقهم على قدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه أو إلى ساقيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى سرته أو صدره أو يلجمه العرق إلجاما، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. في شدة الحر هذه والعرق والناس يتمنون الذهاب ولو إلى النار، فإذا بهم يرون عنقا قد خرج من النار له ثلاثة رؤوس يتكلم بلسان فصيح يقول إني وكلت بثلاثة. الحمد لله. يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن أشرك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا. آمين. إذن في هذا الجو العصيب هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال العلماء والمراد بالظل هنا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وما أدراك ما عرش الرحمن؟ ذلكم العرش المجيد والعرش العظيم والذي لا يقدر قدره ولا يعرف حقيقته إلا الله جل في علاه. فاللهم اجعلني وإياكم ممن يظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم الله يمكن أن تفسر أيضا بأنه يخلق لهم ما يظلهم به يوم لا ظل إلا ظله. وليس في ذلك اليوم بناء ولا شجر ولا جبال تظلل، وليس هناك إلا ظل رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يظلني وإياكم به. هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده، ومنهم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا السياق في حديث واحد. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، قوله عليه الصلاة والسلام إمام عادل، هل المقصود بالإمام العادل أنه يحكم لأقاربه وغيرهم على حد سواء؟ هذا من معنى العدل، لكن معنى الإمام العادل هو الذي يطبق شريعة الله في كل شيء، هو الذي يطبق شريعة الله في كل شيء، في الحكم في الناس وفي الحكم بين الناس. ولو فرضنا أن إماما عادلا يعدل بين الناس في الحكم لكن لا يعدل فيهم بالحكم، فلا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل. لو فرضنا أن إماما عادلا يعدل بين الناس في الحكم لكن لا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل. فالعادل هو الذي يعدل بين الناس بحكم الله عز وجل. هل في الوجود الآن من يحكم بين الناس بشريعة الله؟ وتجد حكم الله عز وجل سائدا قائدا حتى نجد من يتبجح من المداخلة وغيرهم يقول لك طاعة الإمام طاعة الإمام. إمام، طب الإمام على إطلاق ولا الإمام لابد أن يكون عادلا؟ الإمام لابد أن يكون عادلا. طيب خله متغلب مثل الذين حكموا البلاد أيام الانقلابات وسلمنا بأنه متغلب، لكن هل هو إمام؟ هل توفرت فيه صفات الإمام؟ هل وجد فيه أي شرط من شروط الإمامة؟ طيب هل هو يطبق شرع الله؟ هل هو ممن يصلي بالمسلمين؟ يعني أما نعرف معنى الإمام؟ يعني الذي لا يعرف معنى الإمام العادل يقرأ كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي. اقرأ صفات الإمام، لما أنت تتكلم على أي إمام وخلاص وله السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حتى جلد الظهر وأخذ المال ليس من حق الإمام إلا أن يكون جلدا في حد وأخذ مال في حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل في الوجود الآن إمام عادل؟ إلى الآن عندنا عادل إمام، هذا هو المعروف وهذا هو المشهور، وبدلا من أن يكرم الله الأمة بإمام عادل ابتلها بعادل إمام. سيرة طويلة، تاريخ حافل بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي أضلت عباد الله كبيرا وصغيرا وذكرا وأنثى في كل ناحية وفي كل جانب، والناس فرحانة إنه بيضحكهم وبيبسطهم. أفلامه ضحك متواصل، مسرحياته ضحك متواصل. طيب خليكم اضحكوا، لن تعرفين اللي بيضحك بيضحككم ولا اللي بيضحك عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإمام عادل هذا معنى عظيم جدا، كلنا يعرف معنى الإمام العادل من خلال سيرة الخلفاء الراشدين. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنهما، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فهؤلاء محل إجماع، وغيرهم. ولكن التاريخ لما زور لم يذكر لنا نماذج من العظماء من الخلفاء الراشدين من الأئمة المهديين، بل أتى بالصورة المقلوبة. واحد مثل هارون الرشيد كان إماما مسلما وإماما مهديا، لكن الناس لا يعرفون عنه من خلال التاريخ إلا أنه كان زير نساء، لكن رجل يحج عاما ويغزو عاما. هذا هارون الرشيد في الدولة الأموية، ووجد من الخلفاء من هو صالح في الدولة العباسية، ووجد من الصالحين من هو في الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود، نور الدين زنكي، وفي الدولة العثمانية الإمام محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، سليمان القانوني، العز بن عبد السلام كان سلطان العلماء وكان حاكما على السلاطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوجد إلى الآن أئمة عدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في أمتي 12 إماما، لم يتبقى منهم إلا المهدي محمد بن عبد الله المهدي. إذن هذه سلسلة تحتاج إلى بحث، ستجد الخمسة في فترة متصلين، خلافة راشدة 30 سنة، أبو بكر وعمر عثمان وعلي 29 سنة ونصف، 6 أشهر للحسن بن علي رضي الله عنهما أتم بها 30 عاما، لما قال عليه الصلاة والسلام الخلافة الراشدة بعد 30 عاما، فكانت هذه أدي 5 خلفاء راشدون. وأي مدعي النبوة هذا من لبنان بيكمل 30 أو 29 الآن، لأن 30 هيبقى الدجال الولاية أو الخلافة في بنيه وفي أسرته، وصارت تعرف بالدولة الأموية، فصارت ملكا عضوضا عاضا ورثيا، واستمر هذا حينا من الزمان قرونا إلى أن ابتلي العالم الإسلامي بمن قسم الدول وفرقها ومزقها، ووجد الحكم الجبري الذي نعيش أيامه. ولم يتبقى إلا المهدي، مهدي أهل السنة رحمه الله ورضي الله عنه، الذي ننتظر خروجه بإذن الله تعالى قريبا. ليس من سرداب في سامراء، وإنما نبايعه إن شاء الله في مكة بين الركن والمقام مع كل هذه الأحداث التي مرت بالأمة. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، شباب قوة وانطلاقة، شباب فتوة، شباب يعني يجد الشاب نفسه منطلقا وكذا، فإذا هو يجاهد نفسه وعنده كل المؤهلات التي تجعله يرتكب من الشهوات ما تتوق له نفسه وتتوق نفوس الآخرين والأخريات لذلك، لنا شاب وفتوة وقوة تتمناه المرأة ضعيفة الإيمان لنفسها، المرأة التي لا تجد راحتها مع زوجها، والمرأة المطلقة، والمرأة الأرملة، والمرأة العانس، وتراوده عن نفسه، شاب، ومع ذلك يأبى إلا طاعة الله عز وجل مجاهدا نفسه، فينشأ في طاعة الله، تراه دائما في المسجد، تراه يقرأ القرآن، تراه وصولا للرحم، تراه في عمله وقت العمل، تراه في صلات طيبة وفي أعمال صالحة، شاب نشأ في طاعة الله. نحمد الله عز وجل أن الإنسان يعني لعل الله يجعلنا ممن نشأ في طاعة الله. كثيرون الذين انحرفوا ثم عادوا إلى الصواب وإلى الجادة، والتوبة تجب ما قبلها، لكن لما تكون الأسرة صالحة من البداية الشاب ينشأ في طاعة الله ويقلد أباه ويخرج معه إلى الصلاة ويحفظ القرآن ويعينه، فهكذا تكون النشأة في طاعة الله، شاب النشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. كثيرون الذين لا يصلون، ما أكثرهم الآن، نسبة خطيرة جدا جدا تصل إلى 80% أو تزيد، والذين يصلون أقلهم الذين يرتادون المساجد، وإلا هو يصلي في بيته ويصلي في عمله ويجمع الصلوات ويصلي وقت ما تيسر له، ويصلي صلاة ينقرها نقر الغراب وينبشها نفش التراب. فأين هذا من رجل قلبه معلق بالمساجد، لا يكاد يخرج من المسجد إلا هو يتمنى يعود إليه؟ انظر إلى هذا التعبير النبوي، قلبه معلق بالمساجد. وفي مثل قول من قال من الصالحين: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. شوف السمك لما يطلع من الماء يموت، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، متى ما فتحت له الباب يطير. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. رجل قلبه معلق بالمساجد، حافظ على الصلوات الخمس ويعلم فضل الجماعة. الصلاة تصليها بمفردك مرة واحدة، لكن في الجماعة 27 درجة. انت مهما عملت تصلي بمفردك. قصة الرجل الذي صلى بمفرده فاتته الجماعة فأعادها 27 مرة، فرأى نفسه في المنام يحاول أن يلحق بالركب ويسابق فلا يستطيع، رغم أنه صلى الفريضة التي فاتته في الجماعة 27 مرة. ثم قيل له: أين أنت من التأمين خلف الإمام؟ أنت حتى ولو صليت 27 مرة لن تدرك فضل التأمين خلف الإمام، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن تهاون في الصلاة التي هي عمود الدين، عموده الأوسط، والذي بسقوطه تسقط الخيمة. نسأل الله السلامة والعافية. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لحسب ولا لنسب، إنما المحبة في الله تعالى. رجلان تحابا في الله، لا على أموال بينهم ولا على أرحام بينهم، إنما هو الحب في الله يجمعهم. رجلان تحابا في الله، الحب في الله هذا شيء عظيم جدا. لا يحب إلا لله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة المحبة في الله تعالى مع إخواننا التي عرفناها في المساجد، عرفناها في الدعوة، محبة في الله. هذا أخي الشيخ علي رجب، مذ عرفته في مسجد الفتح وعرفني قبل 30 سنة، ومحبتنا في الله قائمة. أسأل الله عز وجل أن يظلنا بها تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والآن ما شاء الله يقوم بهذا الجهد والدور العظيم في الحفاظ على تراث دعوي لم يجد من يهتم به، وعلى نشر الدعوة، وعلى يعني هذه المحاضرات والجمع والصفحات للحفاظ عليها ولبثها ولنشرها في العالمين في الوقت الذي صار الإنسان فيه في غربة وصار فارا بدينه ولا يجد تلامذته ولا يجد أحدا من إخوانه. أنا لا أكاد أحس بالحياة إلا مع الدعوة إلى الله. حين يفتقد الإنسان كل شيء، لكن يحمد الله عز وجل على الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعماء، لأنه من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. الحمد لله، يعني وإن كنا في غربة، لكن ما هذا مقابل الناس الذين هم في السجون، الذين هم في السجون وما يفعل بهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أرنا في الظالمين يوما قريبا قريبا قريبا. وهل كان يمكن الإنسان أن يتصبر ولا يمكن أن يفتن؟ نسأل الله العفو والعافية. فإذا وجد نفسه آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، بل وقوت شهره إن لم يكن وقوت سنته، ففي أي نعمة نحن؟ نحن في نعم عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكرها. لكن افتقدنا الكثير من الصحبة، من الطلاب والتلامذة. أنا الآن في مشروع تفسير القرآن أبحث عن طلاب يعينوني في هذا المشروع كمن يبحث عن إبرة في صحراء، لكن ييسره الله، ييسر الله هذا الأمر وهذا المشروع، فيكون إن شاء الله تعالى مسك الختام وأدعى لحسن الختام بإذن ربنا الملك العلام. الحمد لله، وناس كثيرون وإن لم نعرفهم ولم نحتك بهم، لكن عن طريق الدعوة يحبوننا في الله، وأناس نعرفهم ونحبهم في الله، لا على أرحام بيننا ولا على دنيا ولا مصلحة تجمعنا. فالحمد لله على هذه النعمة. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني طالما هو على المنهج الصحيح هو أخي في الله، لكن إذا فتن والعياذ بالله خلاص، هذا الدين ولاء وبراء. وهل الإيمان إلا الحب والبغض في الله؟ كم من أصدقاء في الدعوة انتكسوا والعياذ بالله، فصاروا يداهنون الظلمة، جلهم من إخواننا، كان بيننا وبينهم حب وأخوة، لكن الإنسان الآن يبغضهم في الله، يبغضهم في الله. وهذا تحقيق لمعنى رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا من أشد أنواع المجاهدة، والذي هو محل الشاهد هنا في الحديث. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة ذات منصب يعني شريفة، ليست دنيئة، بل هي بنت حسب ونسب، أو ذات منصب وكلمة مسموعة في قومها، بيئتها، عزيزة قومها، وذات جمال، والجمال يدعو النفس إلى الإقبال على المرأة. فكما يقال القلب يعشق كل، يعشق كل جميل. فالجمال يدعو النفس إلى الاتصال بالمرأة. يمكن الإنسان يفضي بشهوته مع أي امرأة بغض النظر عن المنصب والجمال، لكن الحديث هنا يذكر أن هذه المرأة ذات منصب وجمال، ثم هي التي دعته، لم يجري هو وراءها، لم يجري وراءها، بل دعته فهونت عليه الصعب ويسرت له الأمر. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا كان الحال؟ فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. يا الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخوف منه والرجاء فيه والطمع في رحمته. لم يقل ليس في شهوة، ولم يقل حولنا أناس أخاف منهم أن يكشفون، أخاف من الفضيحة، بل قال إني أخاف الله، أخاف الله. فالرجل شاب وفيه شهوة وأسباب الزنا قائمة والموانع معدومة، ولكن هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل، فقال إني أخاف الله. فكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. تعرفون قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، وكل منهم توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، منهم واحد تحقق فيه هذا المعنى، قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها لكنها رغبت عني، يعني هي لا تريده زوجا، حتى ألمت بها السنين، الحاجة والفقر والضيق والضنك، فجاءت لقريبها هذا وهو ميسور الحال، فوجدها فرصة، قال على أن تمكنيني من نفسك. يا هذا اتق الله كذا كذا، أبدا هذا شرطي. وأمام شدة حاجتها، أمام شدة حاجتها سلمت نفسها له، لكن لا يزال الخوف من الله. فلما اقترب منها يقول: فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله ارتعدت فرائصها، خافت وجلت وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فخشيتك يا رب وتركتها، أي لك يا رب، وأعطيتها ما طلبت أو زدتها عليه. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنه شيئا، أنه مع الثلاثة فرج عن الجميع وخرجوا سالمين غني. وغيرها هذا رجل يقول لامرأة يطلب منها الفاحشة، فتقول له: بشرط ألا يرانا أحد. فجعلها في مكان يقول لها: لا ترانا إلا هذه الكواكب. قالت: ويحك، فأين مكوكبها؟ أين خالق هذه الكواكب؟ فخاف وارتعد وتركها لله عز وجل. والحديث هنا كما يقال على الرجل يقال على المرأة، وإلا فهذه الأمثلة التي ذكرتها عن المرأة هي التي تقول له اتق الله، هي التي تجعله يخاف الله، وفي ذات الوقت يقع الخوف منها ومنه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وأستاذ الأساتذة في هذا نبي الله يوسف، كيف هو على هذا القدر من الجمال؟ أوتي يوسف مع أمه سارة شطر الحسن، وهذه امرأة العزيز تراوده عن نفسه وتتهيأ له وتهم به وتغلق الأبواب وتسدل الستائر وتخرج الخدم والحشم وكل شيء مهيأ، وهو يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، إنها فتنة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا فيه كناية عن شدة إخلاصه في إخفاء الصدقة ليكون بعيدا عن الرياء والسمعة. فلان يتصدق، فلان منفق، فلان المحسن الكبير، فيدعون الإسلام لمثل هذا حتى يتحقق الإنسان من الإخلاص، وإلا فأمر الصدقة فيه رخصة الإعلان، يعلن عن صدقته لا بقصد الرياء وإنما بقصد أن يكون أسوة لغيره. وفي كتاب الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبحان الله، لما يكون إنسان طيلة حياته يتصدق على الفقراء والمساكين لا يعلم به أحد، فلا تنقطع الصدقة إلا بموته فيعلم أنه كان صاحب الصدقة، كما كان يحدث لزين العابدين بن علي رضي الله عنهما. ما علم أنه هو الذي يمر على بيوت الفقراء ليلا وقت السحر حتى مات فانقطعت عنهم هذه الصدقات، فعلم أنه هو. ثم في غسله رؤيا أثر حمل جوالات الصدقة على كتفه، كيف تركت أثرا في عظمة المنكب، فتيقن أنه هو هو، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صدقة، وما أدراك ما الصدقة؟ الآن المجاعات في بلاد المسلمين، حدثت فيضانات هذه الأيام في كثير من بلاد المسلمين وكأن شيئا لم يقع، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في غزة مع الأحداث الأخيرة وهدم البنية التحتية وكذا، لما نزل المطر لم يجد التصريف، فبقي المطر في الشوارع يدخل البيوت غير اللي في الشوارع، فتجد السيارة شبه مغطاة بماء المطر. فأرسلت قائلا: غزة تستغيث، غزة تستغيث بعض الأموال لعل الله عز وجل يفرج بها كرب المكروبين والناس اللي تضرروا، اللي دخلت المياه إلى بيوتهم وأغرقت فرشهم، والذين لا يجدون مأوى وكذا. غزة تستغيث ولا مغيث، ما وجدت شيئا قل أو كثر لإغاثة أهل غزة، لا من قريب ولا من بعيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وها هي الفيضانات تغمر بلاد العرب، فضلا عن بلاد الأوروبيين والأمريكان، والله نذر وآيات لعلها بداية فرج قريب. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسعيد من قدم، من قدم ماله أمامه ولا ينتظر حتى إذا كان في مرض موته يقول: هذه لفلان وتلك لفلان، وقد كان، ويتمنى ولا ينفعه التمني، وينفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ثم ذكر السابعة صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله ذكرا صحيحا، ذكرا شرعيا، خاليا بعيدا عن الناس، فجلس في مكان في ليل في مكان مظلم بعيدا عن الناس أو نحو هذا، فإذا به وهو يذكر ربه فاضت عيناه، أي فاضت عيناه شوقا إلى ربه عز وجل، وفاضت عيناه خوفا من ربه جل وعلا، ذكر الله خاليا ليس عنده أحد، كما أنه خالي القلب، كما أنه خالي القلب من الدنيا، فالقلب هنا خال إلا من ذكر الله. ذكر الله تعالى في خلوته هذه القلبية قبل أن تكون المكانية، ففاضت عيناه، فهذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا الحديث هو في باب مجاهدة النفس أيضا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ولو بنسب، ولو بنسب، يعني مثلا إمام عادل، ما احنا ما لناش في، ليس لنا في هذه يعني، إنما شاب نشأ في طاعة الله الحمد لله، واللي فاتته الفرصة إن شاء الله يجدها في غيرها، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يجتهد الإنسان في أن يحافظ على الجماعة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الحمد لله موجودة بإذن الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نحمد الله على أن رزقنا العفة ورزقنا الطهر، ولم نقترف هذه الكبيرة والحمد لله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أحيانا ومعانا مبدأ إن تبدو الصدقات، كنا بنطلع الصدقة قدام الناس عشان يتصدقوا مثل الشيخ، من باب إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، الحمد لله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما حكاية فيض العيون هذه، فمع قسوة القلوب لا تفيض العين، قسوة القلوب، قسوة القلوب تكون بكثرة الذنوب وبهذه الفتن المعروضة ليل نهار، ف يعني فاضت عيناها هذه سبحان الله كأنها رفعت مع الخشوع، فاضت عيناه. كان الله يرحمه سيدنا الشيخ إبراهيم عزت إمام التبليغ والدعوة في مصر، اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع قبل أن يكون، قبل أن يكون الدمع جمرا، قبل يعني أراد أن يقول قبل أن تجف الدموع، ارزقنا عينين هطالتين بالدموع قبل أن يكون، قبل أن تكون الدموع يعني قبل أن تقسو القلوب فتنعدم، يعني تنعدم يعني الدموع. مواقف كثيرة ما يعني يحتاج الإنسان فعلا أن يرق قلبه. والسلف كانوا إذا قرأوا آيات السجدة وفيها خروا سجدا وبكي فيسجدون ولا يجدون البكاء، يقول هذا السجود، فأين البكاء، أين البكاء؟ رجل تصدق، تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نسأل الله من فضله. والمهم عباد الله أن النار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره، فجاهد نفسك عبد الله على ما يحب الله وإن كرهت أو كرهت، واعلم علم إنسان مجرب واعلم علم إنسان مجرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله أحبت الطاعة وألفتها، وصرت بعد أن كنت تكرهها تأبى نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها. ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلي مع الجماعة ويثقل عليه ذلك عندما يبدأ في فعله، لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرة عينه، ولو تأمره ألا يصلي في المسجد لا يطيعك. فأنت عود نفسك وأكرهها في أول الأمر وستلين لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب علام الغيوب. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين والمحسنين والمهتدين. تب علينا توبة النصوح، وارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت رحمة، وبعد الموت كرامة ونعيمة يا رب العالمين. سألك حسن الخاتمة، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.